بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بعير لي فاعتل، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اعتل بعيري، فأخذ بيدي ثم زجره.
يعني فما سبحان الله، من الأخ اللي كتب ورقة دي يقول: معنا بعض الناس أو ملوث بفكر الإخوان، ويروج أنكم ذهبتم إلى الكنيسة، أنا يعني ذهبتم إلى الكنيسة بصحبة مدير الأوقاف فنرجو البيان. يعني أنا ذهبت مع مدير الأوقاف إلى الكنيسة، أو هذا مثل الحديث الذي نذكره له. سبحان الله، هذا بالكذب يعني على الناس، والكذب على عباد الله عز وجل. يعني هذا الإخواني طبعا لا يجد إلا الكذب والعياذ بالله ليزاهد الناس في أهل السنة. فماذا يقول؟ يقول: هذا ذهب مع مدير الأوقاف إلى الكنيسة، يعني هذا رجل يبيع دينه، وهذا رجل كذا وكذا، من أجل أن يزاهد الناس. سبحان الله، سبحان الله. لا 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 لا، لم ندخل الكنيسة قط في حياتنا، ولا عرفناها حتى من الداخل، ولا تجاوزنا عتبة بابها أبدا، إنما نمر من الشارع ونراها كما يراها سائر المسلمين. ومن هو مدير الأوقاف هذا؟ من هو؟ فيذهب إليه يسأله: من هو هذا مدير الأوقاف الذي ذهبنا معه؟ نعم. ولو افترضنا أن ذهبنا مع مدير الأوقاف مثلا، وذهبنا ندعوهم إلى الله، إلى الرسول، إلى الدين، ما الإشكال في ذلك؟ لو ذهبنا لمصلحة، ما الإشكال في ذلك؟ لو افترضنا يعني أننا ذهبنا إلى مصلحة شرعية، فما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال في ذلك؟ إنما الذي ينقم على الشخص أن يذهب لغير مصلحة شرعية، يذهب يبارك، يذهب يهنئ، يذهب كذا، يذهب كذا، إلى غير هذه الأغراض. لكن لو أن ولي الأمر أرسلك مع مدير الأوقاف في مهمة في الكنيسة، فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال. لكن الحمد لله ما حصل قط هذا الكلام أبدا أبدا أبدا، ما حصل. نعم. إيه؟ نعم. كذبة إخوان، دور كذبة، الإخوان كذبون. وكل أهل البدع، كل أهل البدع يشتركون في صفة وهي الكذب والتناقض والتلون، جميع أهل البدع، لأنهم لا يروجون هذا إلا بالكذب. علي جمعة يقول من أيام، يقول بأن ابن تيمية كان أشعريا، ولكنه تلوث بلوثة المجسمة. كان أشعريا ابن تيمية، هذا كان أشعريا، ولكن أصابته لوثة المجسمة، أصابته لوثة المجسمة. هل كان ابن تيمية أشعريا؟ كذاب، هذا كذاب. نعم. وبعضهم يقول في مولد السيد البدوي، يقول كان ابن تيمية صوفيا، فاحنا مش عارفين ما يطلع ايه بقى، اخشى يطلع يهوديا ولا نصرانيا. نعم. عن جابر قال،
عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بعير لي فاعتل، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اعتل بعيري، فأخذ بيدي ثم زجره، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه، حتى إذا دنونا من المدينة قلت: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي، إني حديث عهد بعرس أن أعجل إلى أهلي. قال: وتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: لا بل ثيب. قال: فهل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن عبد الله هلك وترك علي جواري، فكرهت أن أضم إليهن مثلهن. قال: لا تأتي أهلك طروقا. قال: فما ما فعل جمل؟
يعني تأتي أهلك طروقا، يتطرقهم ليلا، يعني تفجعهم، لم تكن هناك وسائل اتصالات ولا شيء، فكان الواحد إذا أتى أهله ف ففوجئ أهله بدق الباب أو كذا، لا شك أن في هذا نوع فزع واضطراب. والأمر الثاني الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في الحديث الأخرى، حتى تستعد المرأة للقاء زوجها، فتمتشط الشعفة وتستحد وكذا. نعم.
قال: ما فعل جملك؟ قلت: هو ذا. قال: بعنيه. قلت: لا بل هو لك. قال: بل بعنيه. قلت: فشل.
هل تفسر به الرواية الأخرى التي فيها لا؟ فإن هذه فسرت لا بل هو لك. لا ليس اعترض النبي على النبي، لكن أن يبيعه النبي بمال، فقال: هو لك يا رسول الله. نعم. ويفسر أيضا بها لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الثمن أو كذا. نعم.
قلت: فاشتري يا رسول الله. قال: أخذته منك بوقية، اركبه فإذا جئت المدينة فأتني به. فلما قدم رسول الله،
أخذته منك بوقية، خلاص تم الشراء الآن، فلابد من العلم بالثمن والمثمن، لكن ليس باللازم التقابض. ولهذا قال: فإذا جئتنا المدينة فأتينا به، يعني حتى ننقدك ثمنه. يبقى القبض ليس باللازم، لا المثمن ولا الثمن، لكن الذي يلزم ايه يا اخواني؟ يلزم ايه؟ العلم بالثمن والمثمن. العلم في علم بالثمن والمثمن، واذا تم الاجاب والقبول وتم العقد وعرفت انت السلعه وعرفت الثمن، هذا الذي يلزم بهذا البيع، خلاص. نعم. ولهذا الذين يذهبون الى مثلا فلان يقولون مثلا: اشتري لنا محمول او سياره، فيقول: هذه السياره ب100,000، ستأخذها مني ب120، وتكتب الاوراق وكذا، ثم بعد ذلك يذهب بالسياره الى محله، وياتي الرجل ياخذها من محله. هذا باع ما ليس عنده اصلا، هذا باع ما ليس عنده، لان الذي حصل هو البيع، الاتفاق على الاوصاف هذه وكذا، هذا هو البيع اصلا، وتم الاتفاق، هذا هو البيع حصل. نعم.
قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لبلال: زن له أوقية وزده قراطا. قلت: هذا
يعني وفيه أفضل، زن له أوقية ويثمن وزده قراطا، فدل هذا على أن الإنسان لو زاد شيئا على ما عليه هذا لا يدخل في الربا. يعني أنت لك عندي 10، فلما جاء الوفاء يعني أعطيتك 12 درهما من غير اشتراط مسبق ولا شيء، ولا حتى عرف ولا إلماح إلى هذا الاشتراط، فهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. نعم.
قلت: هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذ.
الله أكبر الله أكبر. إخواني رحم الله العلماء إذ يجمعون الطرق والروايات، مهم جدا يا إخواني، من أنفس العلوم هذا أن تأتي بالحديث برواياته وطرقه، في النهاية خذ فوائده وبوب على هذه الفوائد، ولا تأخذ رواية واحدة. سبحان الله، فإن الروايات فيها ما فيها. شوف هذه مسألة جديدة في هذه الرواية، النبي لما قال أعطيه أوقية وزده قيراطا، قال هذا القيراط الذي زادني رسول الله لا يفارقني أبدا، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام، حصلت بركة فيه حتى جاء أهل الشام اللي هو يوم الحرة وكذا، لما جنود يزيد فعلوا في المدينة ما فعلوا فأخذوه فيما أخذوا. نعم. الشيخ شعيب يقول: البخاري بوب على هذا الحديث في البيوع باب شراء الدواب والحمير، وفي المساجد باب الصلاة إذا قدم من سفر، لأن الرواية أنه لما قدم من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين ففيه سنة. وفي الوكالة باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، يعني لما يقول مثلا أعطيه مثلا كذا، طب من أين أخذه؟ من أين أخذ هذا؟ يقول: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس، يعني قال مثلا أعطي مثلا أحمد أعطيه مثلا فلوس أو أعطيه شيء معين ولم يبين. طبعا الوكالة بتكون فيما هو معروف مبين، فأعطاه على ما تعرفه الناس أن ذلك جائز. ليه؟ لأن العرف يحدد هذا، العرف يحدد هذا، فليس باللازم أن إيه؟ أن يبينه. يعني مثلا ما أقول لك مثلا أعطى أحمد كيس عيش، كيس العيش مثلا معروف مثلا وليكن 4 أرغفة، خلاص ليس باللازم أن أقول أعطيه 4 أرغفة، أعطيه كيس عيش وخلاص. أو غديه مثلا أو أي شيء من هذا مما هو مرجعه مرجع تفسير العرف. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ من أين؟ طيب بس قال أعطي أوقية، هو الأوقية معروفة، قيراطا. نعم. قال في الاستقراض: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، لأن النبي ما كان عنده ثمن الأوقية وقته. وقال: باب حسن القضاء، لأن النبي قال وزيد القراطة. وفي المظالم: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد، لأن جابر فعل هذا. وفي الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، لأن لما قال هو لك قال لا بل بعني، هو لك فباعه، إذن هو وهبه للنبي لكن ما قبل الهبة جعلها بيعا. طبعا جابر باع، فهل يا ترى يكون هذا العائد في هبته؟ شوف شوف توبات أهل العلم، لأنه لما قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم لا هو لك، يبقى إذن هنا وهبه. طب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بعنيه بعنيه، ثم أخذ جابر الثمن، هل يكون عائدا في هبته فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته؟ قال لك لا، في فرق بين الهبة المقبوضة وغير المقبوضة. وفي الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، لأنه اشتراه خلاص، ولكن جابر اشترط عليه أن يسر به إلى المدينة. وفي الجهاد: باب من ضرب دابة غير في الغزو، لأن النبي ضرب دابة. الله أكبر يا أخوان، الله أكبر. وباب استئذان الرجل الإمام، هل لأنه ما يحل الإنسان أن أن أن, أن أن يخرج عن جند الإمام إلا بإذنه. وباب الصلاة إذا قدم من سفر. وفي النكاح: باب تزوج الثيبات، تزوجت ثيبا. وباب طلب الولد، من الناخذ باب طلب الولد؟ ها الكيس الكيس، يعني عليك بالجماعة كما عند مسلم. وباب تستحد المغيبة وتمتشط، النبي نهى عن طروق الرجل امرأته لأنه قال لا تأتي أهلك طروقا. وفي النفقات: باب عون المرأة زوجها في ولده، من أين نأخذه؟ ها لما تزوج ثيبات تقوم على إصلاح له. وفي الدعوات: باب الدعاء للمتزوج، لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحان الله، هذا حديث مبارك، يكفيك بس التبويبات، يكفيك التبويبات. يعني في كم باب الآن؟ باب شراء الدواب والحمير، باب الصلاة إذا خدم من سفر 2، باب إذا وكل رجل 3، باب في الاستقراض باب من اشترى بالدين هذا 4، باب حسن القضاء 5، باب من عقل بائع على الباطل 6، باب الهبة المقبوضة 7، باب إذا اشترط البائع 8، باب ضرب الدابة 9، باب استئذان الرجل الأمة 10، باب الصلاة قدم من السفر هذا سبق لكن تغير الكتاب طبعا، يبقى 11، تزويج الثيبات 12، طلب الولد 13، تستحد المغيبة 14، باب عون المرأة زوجها 15، باب الدعاء المزوج 16، هذا 16 فائدة. باب في كم كتاب بقى؟ البيوع، المساجد، الوكالة، الاستقراض، المظالم، الهبة، الشروط، الجهاد، النكاح، نفقات، الدعوات، 11 كتاب. 11 كتاب فخير وضع على الحديث 11 كتاب. ولهذا البخاري تبويباته للعلماء للعلماء، تبويبات البخاري للعلماء، وتبويبات ابن خزيمة للعوام المبتدئين، يأخذ بأيديهم ألف باء تاء ثاء وهكذا. يعني لأن ابن خزيمة ينافس البخاري في تبويبات، كثرة التبويبات وكذا، لكن تبويبات البخاري تبويبات للعلماء، لا بد أن تكون لابسا آلة الفهم والاجتهاد لازم، وتستنبط وكذا، قائمة على الاستنباط الدقيق. تبويبات ابن خزيمة إذا أردت واحد تعلمه ألف باء في السنة قل له تعالى احضر درس ابن خزيمة، خلاص ياخده واحدة واحدة كده بالراحة، واحدة واحدة ينتقل من فائدة إلى فائدة، فائدة إلى فائدة. تبويبات سهلة بس لكنها كثيرة ومطلوب إيضاح. فإن قال قائل كذا، باب تفسير ما أجمل في كذا، باب معنى الوضوء، باب معنى الأمر، باب الأمر الوجوب، بيان أن الأمر الوجوب الاستحباب الذي يقتضي كذا وصفة كذا وهكذا، يأخذك إيه واحدة واحدة كده، خذك واحدة واحدة إلى تبويبات، لكنها تبويبات عظيمة جدا أيضا تبويبات ابن خزيمة. يبقى البخاري أخرج هذا الحديث في 11 كتاب رحمه الله، نعم أتعب من بعده البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من أوجه
اللي هو البخاري، محمد بن سعيد البخاري،
عن جابر، وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش. قال الإمام: وفي قوله زن له دليل على أن من اشترى شيئا يكون
عن الأعمش، إنه حديث الأعمش يعني من طريق جرير عن الأعمش، نما هو حديث أيضا جابر. نعم.
قال الإمام: وفي قوله زن له دليل على أن من اشترى،
لكن كانت طرق الحديث عند البخاري كثيرة استثنى فقط بقول أوجه، خرج محمد من أوجه عن جابر، لكن لما كان عند مسلم من هذا الطريق ذكره عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش، نعم يبلغ به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إذا قيل جابر يقال رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نعم إذا ذكر جابر ووالده يقال عنهما. نعم.
قال الإمام:
طب إذا ذكر ابن عباس يقال إيه؟ عنه ولا عنهما؟ إذا قال عن ابن عباس عنهما ولا عنه؟ عنهما. نعم.
قال الإمام: وفي
يعني
قول
فرق بين عبد الله بن عباس وبين ابن عباس، وعبد الله بن عمر وبين ابن عمر. نعم.
قال الإمام: وفي قوله زن له دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري.
الله أكبر، شوف الدقة، وزن الثمن على المشتري، لأنه من باب تسليم الثمن. قياس هذا أن من باع مكيلا موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع، قياس هذا أن من باع مكيلا أو موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع، وكذلك ضرع المضروع. أما إذا اشترى ضرعا أو ثمرا على شجر فالجداد والحصاد يكون على المشتري لأنه من باب القبض. انتبهت يا أخي هذه المسألة؟ يعني كل واحد إيه؟ عليه ثمن وزن ما يعود النفع فيه عليه، فأنا الآن هقبض الثمن، الثمن هذا نفع لمن؟ لي، فيكون هذا الوزن علي، دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري، من اشترى شيئا فيكون وزن الثمن على المشتري لأنه من باب تسليم الثمن، وزن الثمن على المشتري لأنه من باب تسليم الثمن، وأنا ما أسلمه إلا بوزن، فأنا أدفع الثمن إذا أزنه ثم أعطي الثمن البائع. طيب والبائع قياسه بقى أن من باع مكينا أو موزونا فالكيل والوزن يكون على الإيه؟ على البائع، على البائع. يعني أنت تبيع ألف عندك ميزان، الميزان ده بأجر، هتبيع العلف، وزن العلف هيكون على مين؟ أنا بقولك يديني 30 كيلو علف، وزن العلفة مين اللي يدفع الثمن الوزن؟ اللي بيبيع. طيب أنا سأعطيك مثلا دراهم أو دنانير أو شيء ثمن يعني، الثمن ده يحتاج برضو الى كلفة في عده في القياسة بتاعته في اي شيء يعني. ها الثمن هذا ثمن اجرة الثمن حتى اعرف مقداره على من؟ على المشتري، لان المفترض انك تسلمني الثمن خالصا، فما يتعلق بالثمن فكلفته على المشتري، وما يتعلق بالمبيع فكلفته على البائع. أليس هذا قد يقع فيه نزاع بين الناس؟ لكن سبحان الله، شوف الشريعة ضبطت هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زين له، دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري، زين له. يبقى أنت لا تقوم بوزن الثمن، ادفعه يعني، لكن أنت لا تقوم بوزن الثمن لأنه ماله دخل. أنت هات أنت الثمن، المهم أنا ليها مال تتصرف إذا تروح مثلا تغير مالك عند مش عارف إيه وتجيب مال تاني بأجرة، أو تقول لي مثلا واحد روح يا ابني هات الفلوس من البيت اركب توك توك وهات الفلوس من البيت. طيب هنا التوك توك يكون على حساب مين؟ على حسابك أنا، ليه فلوس تجيني وخلاص. تجيبها أنت بقى من المنصورة، تجيبها من القاهرة، تجيبها من كذا، تروح تعمل حوالة مثلا، حوالة موجودة تروح تصرفها بفلوس. المهم خلص نفسك أنت، واصرف أنت على الثمن ثم سلمني إياه، كما أنك أيضا تصرف على المبيع ثم تسلمني إياه. سبحان الله، شوف دقة كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. الله أكبر. نعم، والنبي يضمر في نفسه أنه سيعطيه الثمن والجمال. طب قد يقول قائل طيب خلاص يبقى هنا حينئذ، طب بس جابر ما يعرف، فلابد أن تكون الصورة صورة صحيحة. نعم، قال الإمام،
قال الإمام: وفيه دليل على أنه لو قال أخذت هذا منك بكذا فقال الآخر دفعت أو أعطيت، أو هو لك بكذا فقال قبلت، كان بيعا.
تمام، حصل إجابة القبول والعلم بهذا وذاك، هذا البيع.
وفيه دليل على جواز هبة المشاع، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن.
تمام.
وساق بسنده عن زكريا قال: سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فصار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية فبعته فاستثنيته.
إذا تفسر كلمة لا هنا، لأن إحنا قد يظن وحدنا يعني كيف لا يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده المفترض يعطيه للنبي يعني بغير شيء. نقول هذا قد فعله جابر، فإن جابر قد قال في الرواية الأخرى: ها لا هو لك، قال هو لك يعني بغير بيع. يبقى كلمة لا هنا تعود على نفي البيع نفسه، يعني لا أريد يا رسول الله أن أعطيك إياه بيعا لكن خذه من غير بيع. شوف بقى الرواية تفسر بعضها بعضا كيف، سبحان الله. هو بس الرواية دي رواية أخرى يعني، دي سياق آخر. لا دي غير دي حديث آخر، إنما إحنا ما زلنا في حديث جابر. نعم.
قال: فبعته.
دي حديث آخر يا عم عبد الحميد، إنما دي طريق آخر، دي طريق آخر. خلي بالك من الطرق يا عم عبد الحميد، طرق عم عبد الحميد بقى بتاع طرق دلوقتي وروايات وشواهد واعتبارات. نعم.
قال: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيت.
أنا في السعودية جاب كتاب لأخي رجعه، قد صنفه أبوه الشيخ، هذا أبوه صنف كتابا هناك، فأنا بقول لأبوك كان، قال والله هذا كان من عوام الشيخ محمد بن إبراهيم، كان من العوام اللي بيجلسوا في حلقة ابن إبراهيم، فصنف كتابا. نعم.
قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم. قال: هذا حديث متفق.
فالنبي يتألف قلوب أصحابه ويتحبب ويتودد إلى أصحابه، سبحان الله. فهو نبي ورسول ومقتدى به، وهو صاحب وأخ، وهو زوج، وهو قائد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. هذه أشياء إخواني يعني تطرق بصمات في الناس، سبحان الله. الداعية سبحان الله إذا كان موفقا تألف الناس وينزل الناس منازلها، هذا لا أفضل منه سبحان الله. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا. قال الإمام: واختلف أهل العلم في من باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة أو دارا.
أمس احنا في الدورة، فبعض الناس يعني ممن له فضل علينا يعني في الصغر مسألة القرآن وكذا، فالمهم لقيته جاي أمس. الرجل هذا يعني عنده 80 سنة وشيخ يعني معلم القرآن، كنت شفته أمس. الرجل اللي دخل المسجد هذا رجل يعني له بصمات وكذا، وإن لم يكن يعني هو يعتبر من العوام من جهة السنة يعني. المهم لكن له بصمات تحفظ القرآن على البلد وكذا. وإذا كان سبحان الله في أول دعوتنا كان الحقيقة يعارض السنن ويعارض كذا، بس هو معي أنا كان يحترمني جدا جدا يعني. فالمهم لقيته جاي أمس، ذهب من بيتي إلى بيتنا يسأل عني، فقال ده هو في المسجد وعنده دورة كذا. جاء ماشيا والمشي فمشق عليه جدا جدا. المهم جاء وقيته بيسلم علي في المسجد ويحتضنني ويبكي وكذا. فالمهم جلس يعني فأنا بقول له ده انت شيخنا وانت كذا وقبلت رسول. قال لي: والله شوف بقى، شوف السبب يعني. قال: والله بلغني يعني بعض طلابك من السنيين وكده الحمول، قال لي: والله ده الشيخ بيذكرك بالخير. مجرد ان هو عارف ان الشيخ بيذكره بالخير بقى في غيبتي، شوف يجي يحمل نفسه يذهب الى البيت، يذهب من البيت الى المسجد يجي سبحانه. طب قلت له: طب انت بقى قوم عشان في برد. قال: لا ده انا عايز احضر، عايز احضر. قلت له: لا انت ما تقدرش وكذا، تعالى يا محمد خده وصله بالتوك توك للايه الى البيت. ومريض يعني. فشوف سبحان الله كيف يعني ان الانسان لو تودد واعطى الناس منازلها وبعض اللطف هذا كيف يجمع قلوب الناس حولك. انما خلي بقى انت رجل طالما انت مثلا لست على السنة، وطبعا السنة ولا بدعة، ورجل عام يعني من حفظة القرآن دول والمتقنين يعني فيه وكذا، لكن تخيل لو ان الانسان يعني قوى وجهه ولم يعطي للناس مثلا أقدارهم، وقال مثلا أنا كذا وهذا لا يفهم شيئا وهذا 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 الأخير يعني. ولهذا أخواني تجارتنا مع الناس لابد الإنسان يراعي مثل هذه الأشياء، يعني يراعي مثل هذه الأشياء وينزل الناس يعني منازلها ويقدر هذه الأمور، فبهذا إن شاء الله ينقلب العدو حبيبا، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهذه اجعلها لله، أنت ما تريد أن تكثر الناس على غير السنة، لا اجعل هذه لله. فمع هذه بقى تبدأ تعلمه السنة، تبين له كذا، توجهه إلى كذا. نعم. فلا شك أن مثل هذه الأشياء تحفر في قلوب الناس. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في من باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة أو دارا واستثنى لنفسه سكناها مدة.
وذهب أهل العلم في من باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة أو دارا واستثنى لنفسه سكنها مدة، يعني أبيعك هذه الدار تم البيع لكن اتركها لي شهرا حتى أجد بيتا آخر، أو اترك لي السيارة هذه أذهب بها إلى القاهرة. نعم.
فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم.
نعم.
وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إن استثنى مدة قريبة يجوز، واحتجوا بحديث جابر.
كل من الطائفتين احتج بحديث جابر إن يجوز هذا، لكن الإمام مالك خصصه أكثر بقوله مدة قريبة، على اعتبار أن المدة التي وقعت بين جابر وبين النبي كانت مدة إيه؟ قريبة، فوضع هذا القيد. نعم.
وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنية،
يعني الاستثناء، يعني الاستثناء أن يبيع كذا ويستثني. وأما قصة جابر على قول بقى الشافعي، وأما قصة جابر وبيع الجمل فله تأويلان، أحدهما أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا، بل أعاره النبي بعد البيع، يبقى دي إعارة مش استثناء، كما روينا في حديث سالم بن أبي الجعد أنه قال: أخذته منك بوقية اركبه، يبقى النبي وهبه أعاره بعد البيع. وليس واقعا كشرط في هذا البيع. وروى شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال: بعت النبي جملا وافقرني ظهره الى المدينة. والافقار في كلام العرب إعارة الظهر للركوب. شوفوا يا اخوان عشان تعرفوا ان العالم ولو انه قال بقول ضعيف الا انه يبنيه على الادلة. ولهذا كان شيخنا الاطرم يقول هذا الامر، يقول ان الشيخ ابن ابراهيم لما جاءوا بعض الشباب يوما وقالوا: يا شيخ هذا كلام رجال، ونحن الله يسألنا عما جاءت به الرسل، فالله يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ فقال ابن إبراهيم له: وهل ترى أن هؤلاء يأتون من كيسهم؟ هذا كلام من كيسهم؟ هذا الكلام كله مبني على الأدلة. بس هذه طريقة تصنيف الفقهاء، يذكرون أحكاما ما يذكرون أدلة غالبا، إنما يذكرون الأحكام كما ترى في متون الفقه. فيقول: وهل الفقهاء هؤلاء يأتون بهذا الكلام من كيسهم؟ يعني كل هذا له أدلة. فانظر الشافعي هنا لما قال ان ما يجوز، استدل بأدلة، منها جابر نفسه يروي الحديث في نهي عن الثنية، الثنية يعني عن نهي عن الاستثناء، وهذا طبعا ضعيف لان الاستثناء اللي هو مبني على الغرر، يعني ابيعك ارضي الا نخلة، ابيعك ارضي الا نخلتين، هذا منهي عنه لان المستثنى هنا مجهول. لكن المستثنى معلوما، أبيعك الأرض إلى هذه النخلة صح. فيقول: والإفقار في كلام العرب إعارة الظهر للركوب، ومنه اشتق فقار الظهر. الله أكبر، إعارة الظهر للركوب ومنه اشتق الفقار، يقال العمود الفقري، لأن هذا يتعلق بالظهر، الظهر. قال: فأفقرني يعني أركبني ظهره إعارة. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أخذته ولك ظهره إلى المدينة. ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. طيب التأويل الثاني، يبقى الشافعي حمل هذا على تأويلين: التأويل الأول أن يكون هذا إعارة، الثاني أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض، وإنما أراد النبي أن ينفعه بشيء، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن: ما كنت لآخذ جملك فخذ جمالك فهو مالك. طبعا هذا الوجه ضعيف، أو يعني أضعف من الأول. قال الإمام: ولو أكرى دابة أو ضار من إنسان ثم باعها يصح البيع على صح قولي الشافعي، ومنفعتها مدة الإجارة المكتري لأنها كانت مستحقة له، فلا يتناوله البيع بخلاف ما لو استثنى لنفسه، فهو كما لو باع جارية واستثنى نفسه منفعتها بوضوعها لا يصح البيع، ولو باع جارية قد زوجها من رجل آخر صح البيع ومنفعته بوضوعها للزوج. طبعا هنا ما رجح البغوي، والراجح وقال كلام الجمهور من أن البيع يصح مع الشرط، طالما هذا الشرط نفع للمتبيعين أو لأحدهما ولم يصادم نصا. وجماهير أهل العلم على صحة الشروط في البيع طالما أن الشرط بنفسه صحيح، طالما أن الشرط بنفسه صحيح. والنبي قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي ما نهى عن مطلق الشروط، إنما نهى عن الشرط الإيه؟ الباطل. وحديث جابر أيضا برواياته يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشتراه وتم البيع وكل شيء، إنما أرجع النبي الثمن له رفقا وتأليفا وتوددا ومحبة لجابر رضي الله عنه. نعم نعم، بالروايات فيها نعم. ويروى في حديث جابر أنه قال: لما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البيع قبل القبض، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإقالة. وساق بسنده عن شريح الشامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة. قال: هذا الحديث مرسل. ويروى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
الله أكبر.
قال الإمام: الإقالة في البيع والسلم جائزة
إذا تم البيع وقضي المجلس، لازم البيع إلا أن يكون هناك شرط بخيار أو كذا، فإذا لم يكن شرط تم البيع وانقضى. طيب إذا انقضى البيع وكل ذهب إلى بيته وتم البيع هنا وكذا، ثم ندم البائع أو المشتري فرجع إلى صاحبه، صحيح أن من حق البائع أو المشتري خلاص البيع تم ولا يرجع، لكن هل هنا لا يستحب الإقالة أن تقيل عثرة أخيك؟ فمقتضى الأخوة والتودد والمودة بينكما هو أنك تقيل عثرته، فإذا ذهب إلى بيته مثلا اشترى سيارة ثم ذهب إلى البيت فكان لزوجته رأي في هذه السيارة في لونها في موديلها في كذا، فقالت والله لن أسكن لك دارا إلا أن ترجع السيارة، فيأخذ الرجل سيارة ويذهب إليه يقول والله يا أخي البيع تم وانت جزاك الله خير وكذا، بس الوضع كذا وكذا وكذا، فهل الثاني يكون يعني شديدا معه ويقول لا تم وانتهى وكذا وكذا، أم أنه يقيله؟ المستحب له الإقالة. وإذا قلت والله أنا مثلا يعني هذا فوت علي بعض الشيء من المنفعة، نقول لك يأتيك ما هو خير من ذلك كله، فمن أقال عثرة أخي أقال الله عثرته يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال الإمام: الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايع وتقابض ثم تقايلا، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو تقايلا في السلم فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه فعليه رد بدله، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة، ولو أقال بعض السلم واسترد بقدره من المال وقبض بعضا فجائز.
يعني حتى لو في السلم يعني يجوز، مثلا لو احنا بعتك بيع السلم وانت قبضت الفلوس وبعد فترة تقول لك والله يا أخي أنا كنت فعلا محتاج الأرز هذا، بس أنا خلاص أنا هسافر أصلا جالس سفرية السعودية مش محتاج، فأقول لك خذ الثمن هذا ما في مشكلة، يبقى الإقالة في هذا جائزة. طيب أنا كنت يا أخي محتاج طن كامل ودفعت لك ثمن الطن الأرز، وأنا الحقيقة الآن محتاج نصف طن بعد ما سلمه ثمن الطن، فهل يا ترى الإقالة في بعضه جائزة؟ يقول هنا جائزة أيضا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك المعروف، وأجازه عطاء، وهو قول الشافعي ولم يجوزه النخعي، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.
نعم. طيب الإقالة يا إخواني على مال، لو أقال على مال يعني قال مثلا أنا أقيلك ماشي بس أخصم منك مثلا 1000 جنيه، هل هذا يجوز؟ لو أقال بمال، أهل العلم تنازعوا في ذلك، منهم من جوز ومنهم من منع، والأحوط في هذا أنه لو كان فعلا تضرر مثلا أو كذا أو لا يرضى ويريد أيضا أن يرجع، أنه يبيعه بيعا جديدا، يقول طيب يا أخي أنت يعني فوتت علي فرص وكذا وكذا، خلاص أنا هبيعه لك وخلاص، فبيعه لك مثلا بكام؟ هو كان اشتراه ب100 وخلاص، يقول أنا بيعك هذا الشيء ب110، هذا الشيء ب110، يقول له خلاص جزاك الله خير، المهم أنا عايز بضاعتي وخلاص ب110، فباعها بيعا جديدا فهذا لا بأس به، وهذا أحوط وخروجا من مسألة المال في موضوع الإيه؟ الإقالة. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. البناء على ترد وكذا جائزة وغير جائزة، بمعنى انه لو ما كان فاعب وكذا خلاص هي لا ترد اصلا، هو مش محتاج يكتب لا ترد، لانه اذا تفرق لازم البيع خلاص. تمام تمام. طيب وغير جائزة لو كان في البضاعة معيب عيب، لو ظهر عيب في البضاعة وآتي أنا أرد إليه يقول لا 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 أنا اشترطت أنه البضاعة ترد، نقول لا هذا رد ليس للبيع، هذا رد بالعيب. إنما لو ما كان في عيب فالبضاعة أصلا ترد بأصل الشرع، بأصل الشرع إلا أن تقيله، إلا أن تقيله. وهذا على الاستحباب، الإقالة مستحبة وليست واجبة. إنما لو كان فيها عيب لا هذه ترجع، ترجع. نعم نعم. متعلقة بإيه؟ بمال، بمال. كيف يعني فسخ أو بيع؟ كيف بيع جديد؟ هو أقال بيع تم خلاص، يعني هو البيع تم، البيع الآن تم، انتهى انتهى خلاص البيع تم. كان بيقول له رجعه لي، هذا إحسان. لا وجه لكوني فسخا أو بيعا، لكن هو إحسان، أرجع هذا الأمر إلى أخي وأقال أخذ هذا المال وأخذ هذا المبيع، يعني ما يظهر لي يعني وجهي في مسألة بيع إنه مش بيع، مش إجابه قبول هنا، ولا هو فسخ، لأن الفسخ أصلا ينفسخ عليك البيع بسبب من الأسباب، إما مثلا معيب، إما بيع محرم، إما مثلا كذا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة راجعة إلى إحسان محض، يعني أنت بترجع له سلعته وبيرجع لك الثمن تراضي. إنها إيه؟ هو قصده مش بالفسخ، الفسخ المعروف، مش فسخ، قصده إيه؟ قصده هنا أنها تخلص مما حصل من البيع أو تخلص، وليس الفسخ المعروف الخاص عند العلم من الفسخ هذا بيحصل به مثلا يحصل بمخالفة، إذا حصل المخالفة كان يبيع شيء مثلا غير شرع وكذا انفسخ البيع ده من قبل الشرع. لكن ما يمكن يقصد الفسخ هنا اللي هو إيه؟ اللي هو أن 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 هذا يرجع في ماله وهذا يرجع في بضاعته، يعني انتهى انتهى الالتزام بالشرط الأول. نعم. فليظهر بعضنا على استحباب، لكن هو بالنسبة للإقالة بقى على مال، على مال يبقى ده داخل في المسلمون على شروطهم. لو انك انت مثلا قبلت في هذا ما فيش بأس، واللي يرى ان انت يبقى ده مال بمال زائد بيمنع، بيمنع. ولذا احنا بنقول لو انه باعه بيعا اخر جديدا اذا كان يعني لابد وانه يريد ان ياخذ مالا فليكن عن طريق بيع جديد، وليس عن طريق ايه ان ياخذ مالا حتى ياخذ من خلاف العلماء، لانه يعني الوجه هنا في المنع انه يكون مالا ده فسخ ارفاق، ارفاق هذا ارفاق، والارفاق لا تاخذ مالا على مال فيه بشرط هذا، تقول انا ارجع بشرط تزيدني كذا عن على الثمن. فالإقالة مستحبة، ما أحد أجبرك عليه، وهي إرفاق بأخيك، فعلى ما تأخذ مالا زائدا؟ يبقى هذا مال على مال، مثل القرض مثلا أقرضك بعشرة بس على أن تردها 12 هو يبقى ربا، نفس المسألة، الأمر في يدك، فإن شئت أن ترجعها بلا مال أرجعتها، وإن شئت أن تأخذ زائدا فليكن هذا عن طريق البيع لا عن طريق إيه الزيادة. العثيمين كان ذكر هذه المسألة في مذكرة الفقه، موجودة على الشملة مذكرة الفقه ولا مش موجودة؟ شوف قال ايه ابن قدامة،
قال رحمه الله تعالى مسألة، قال وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله الإقالة بيع، اختلفت الرواية في الإقالة فعنه أنها فسخ.
قبل ولذلك إيه قبلها
مسألة ها. قال وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله الإقالة بيع، اختلفت الرواية في الإقالة فعنه أنها فسخ وهو الصحيح. واختيار أبي بكر هو مذهب الشافعي. والثانية أنها بيع وهي مذهب مالك، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه. فلما
ما وجه مبيع، ما وجه بيع، وما وجه فسخ أصلا. لما الفسخ بمعنى اللغوي يعني فسخ ما كان بينهما وعاد كل شيء إلى صاحبه. أيوة، ما أنا بقول لك الفسخ يعني اللغوي، أصل كلمة فسخ هذه قد ينفسخ البيع بدون إرادته ولا إرادة الآخر لمخالفة شرط، فينفسخ هذا. لكن هو فسخ يعني لغوي، بمعنى أن ما كان بيننا من لزوم البيع هنا انفسخ، انفسخ يعني انفسخ استحبابا، فرجعت أنا في في الثمن وأنت رجعت في الإيه في السلعة، يبقى فسخ بهذا المعنى يعني. ووجه كونه بيعا ما يظهر، لأن البيع إجابه قبول، أنا ما لا إجابة قبول، أنا رجعت لك هذا الشيء، فهو إرفاق، فهو إرفاق إحسان، أخوك رجع في هذا، رجوع نسميه رجوع، رجوع في البيع، فالإقالة رجوع في هذا، رجوع في هذا البيع إرفاقا وإحسانا، إرفاقا وإحسانا، هو يحسن لأخي، يقول يا أخي خلاص خذ سلعتك واتلي فلوسي خلاص. فإن قصدنا الفسخ اللغوي يعني أن الشرط الأول اللي كان بيننا بموجب هذا البيع يعني لم نعد نلتزم به، ما فيش إشكال، إنما لا وجه يعني أن كبيع، بيع إيه؟ وأنا ما أبيعك، لو أبيعك أقول اشتري هذه بكذا لأن ملكي أنا أصلا، وتقول قبلت الشراء بكذا، هذا البيع. لكن نحن نرجع في هذا الأمر، نرجع في بيع كان، رجوعنا في هذا البيع إنما هو إرفاق وإقالة، فالإقالة هي إرفاق ومسامحة فيما جرى بيننا من بيع، فيرجع كل واحد مثل البيعان بخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق. طب وإحنا لما تم البيع هنا ونحن في المجلس وأراد أحدنا أن يرجع، نسميها إيه؟ فسخا ولا بيعا؟ اسمها رجوع، رجوع في البيع، ما بيعه خلاص اسمها رجوع. وإحنا في المجلس هي نفس الإقالة كده، ما هي إقالة، بس الإقالة دي أعطاه الشارع الحق فيها في المجلس، أعطاه الشارع الحق فيها، الآخر ليس له أن يقول لا، فأعطاه الشارع الحق فيها، إنما دي إقالة راجعة إلى اختياره هو، لأنه حصل تفرق، فأقاله في ذلك أي أنه أرجع هذا الأمر إليه إرفاقا واستحسانا. فالذي يظهر لي والله أعلم يعني أن تسميته بيعا هذا على خلاف صفة البيع، تسميته فسخا إن قصد بيعا اللغة من جهة أن ما حصل فسخ، فنعم نعم.